بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 85 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
وقيل 5 من الأخلاق هي من علامات علماء الآخرة، مفهومة من 5 آيات من كتاب الله عز وجل: الخشية،
إنما يخشى الله من عباده العلماء،
والخشوع،
نعم،
والتواضع،
نعم،
وحسن الخلق، وإيثار الآخرة على الدنيا، وهو الزهد.
نعم، هذه من صفات علماء الآخرة. نعم.
فأما الخشية فمن قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخشوع،
طبعا أخواننا، يعني هناك تلازم بين العلم والخشية، فالعالم الذي لا يخشى الله وإن كان كثير المعلومات، لكن هذا العلم لا قيمة له في شرع الله، لأننا عندما نتكلم في الدين في العلم نتكلم عن العلم النافع، وليس عبارة عن علم الاطلاع الذي يكون عند البر والفاجر. لذلك العلماء الكمل الذين يرضى عنهم ربنا من هم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإلا الآن عندنا بعض المستشرقين غير المسلمين، بل بعضهم حاقد على الدين، هل نقول هذا عالم؟ بعرف الآن الجامعات وما شابه ذلك بيعطوا شهادة، لكن في عرف الدين هذا علم لا قيمة له، بل هو ضرر على صاحبه.
وأما الخشوع فمن قوله تعالى: خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا.
نعم.
وأما التواضع،
طبعا هذا نزل في أهل الكتاب أولا، ولكنه عام في جميع العلماء. لذلك العالم إخواننا له حالة من الخشوع، ليس فقط في العبادة وفي الذكر، لا، وإنما حالة عامة في حياته. ليه؟ لأن لديه خشوع المسؤولية والهم على الدين ومعرفة الأحكام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
وأما التواضع فمن قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
نعم.
وأما حسن الخلق،
لذلك إخواننا العلم إذا أدى إلى الكبر فهذا وزر على صاحبه. العلم أيها الإخوة ينبغي أن يكون نورا تكشف به مزيدا من مساحة جهلك، ومزيدا من مساحة المسؤولية الملقاة عليك. لذلك العالم كلما تعلم مسألة لا ينظر إلى ما حصل من العلم، وإنما ينظر إلى المساحات التي تنفتح أمامه من الجهل. لذلك كلما ازداد علما ازداد تواضعا، ولا يسمح لهذا العلم أن يرفعه بين الناس في نفسه، وإنما يرفعه ربنا تبارك وتعالى، كما تكفل ربنا بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعهم الله هو، أما هم في أنفسهم فإنهم متواضعون أمام عظمة الله عز وجل. بعدين إخواننا، كيف يتكبر الإنسان بعلم لا يملكه، بل هو محض فضل من الله عز وجل؟ هذا العلم ليس يعني من عندي، هو هبة من الله سبحانه وتعالى، وعلمناه، نعم، وعلمناه من لدنا علما. نعم. كذلك العلم إخوتي الأكارم، إذا كان حجة علي كيف أرتفع به؟ هذا حجة علي. لذلك العلم لا بد أن يكون معه التواضع دائما إخوتي الأكارم. نعم. وطبعا هذا الأمر يعني لا يكون التواضع أمام العلماء، يعني تلميذ مثلا أمام شيخه، متواضع. طبعا يكون متواضع أكيد، لأن هو الذي علمك، هو أعلم منك، هو كذا. لكن التواضع المطلوب الذي يكون بين يدي العامة، خصوصا الأقارب. الإنسان متى يرتفع؟ إذا حصل شيئا ليس عند الآخرين. فأنا الآن في بيئة، أبي عامي، أمي عامي، إخوتي عوام، أنا طالب علم، ماذا أفعل هنا؟ هل أرتفع على والدي بالعلم؟ معاذ الله. هل أرتفع على إخوتي بالعلم؟ معاذ الله. وإنما أزداد تواضعا لهم، أزداد خدمة. وهذا مفهوم من قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل. يعني الجناح الذي يرفعك اخفضه أمام الوالدين. وكذلك الإخوة والأخوات، وعيب 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 على طالب العلم أن يترفع على والديه أو على إخوته أو على جيرانه أو أصدقائه، وإنما ينبغي أن يروا فيك مزيدا من التواضع ثمرة لهذا العلم النافع. يعني أبوك الآن لا يرى علمك في كثرة معلوماتك، يرى علمك في برك، في خدمتك، في طاعتك، في سماعك لكلامه وتعظيمك له. إذا لم ير العلم في هذا الجانب لا قيمة لعلمك عنده مهما كنت عالما. نعم.
وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم.
سبحان الله، أي رحمة من عند الله عز وجل. في بعض الناس مساكين إخواننا تعلموا العلم فازدادوا شدة على الناس، قسوة على الناس، وكبرا على الناس، وعداوة للناس. سبحان الله، هذا العلم إخوان حج عليهم لا لهم. نعم.
وأما الزهد فمن قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.
الله الله.
ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فقيل له: ما هذا الشرح؟ فقال: إن النور إذا قذف في القلب انشرح له الصدر وانفسح. قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله.
سبحان الله.
ومنها أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب ويهوج الوسواس ويثير الشر، فإن أصل الدين التوقي من الشر.
أما الإنسان إخوان يبحث بالعلم، بجزئيات العلم ودقائق العلم، ويعرض عن ذلك، لا. نحن اليوم إخواننا نقول بدنا تمكن علمي، لكن بدنا أيضا انتفاع بالعلم. بدنا الإنسان يبحث في العلوم، علوم الآلة، ويتمكن فيها، لكن من غير أن يهمل علوم التصوف، علوم الأحوال والإخلاص. لذلك علماؤنا أيها الإخوة كان لهم عادة جميلة: لا يقرؤون درسا إلا وفيه كتاب في الأخلاق والتصوف.
ولذلك قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه.
فكان العلماء يعتنون بربع المهلكات من كتاب الغزالي. ليه؟ لأن فيه تنبيها على أبواب الشرور، وعندما يقرأ الإنسان هذا الربع والله يسمع العجب. نعم.
ولأن الأعمال الفعلية قريبة، وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله تعالى بالقلب واللسان. نعم. وإنما الشأن في معرفة ما يفسدها ويشوشها، وهذا مما تكثر شعبه ويطول تفريعه، وكل ذلك مما يغلب مسيس الحاجة إليه وتعم به البلوى في سلوك طريق الآخرة. وأما علماء الدنيا فإنهم يتبعون غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية، ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبدا.
طبعا إخواننا، هذا كلام عندما فعله علماؤنا، يعني ما كانوا غايتهم من ذلك أنه إضاعة الأوقات، لكن أحيانا إيضاح مسائل الأصول ووضع القواعد في المناظرات وما شابه ذلك تدعو إلى ذلك. طيب نحن الآن ماذا نفعل؟ ينبغي علينا أن نقرأ العلم وأن نراعي هذه الأحوال القلبية، فبدنا علم وبدنا تربية، بدنا اطلاع على العلوم وبدنا تزكية. أما أن يكون العلم سببا للكبر والترفع على الخلق وطلب الدنيا وما شابه ذلك فهذا أمر غير مقبول.
وإن وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم، وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة، ويتركون ما يلازمهم ويتكرر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم. وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر إيثارا للتقرب والقبول من الخلق.
إنه بركي الناس احتاجوا لهالمسألة هي، إن أنا والله أنت بحاجة، أنت لشيء في نفسك أهم، وما تحتاجه أنت أمر لازم في الحال، وما يحتاج إليه غيرك أمر نادر في المآل، فاشتغالك أنت بإنقاذ نفسك أولى، هكذا يقول الإمام الغزالي، وهذا ما يركز عليه دائما.
إيثارا للتقرب والقبول من الخلق على التقرب من الله سبحانه.
لكن سبحان الله إخوان، الآن لو هلا بدنا نطبق هذا الكلام، ربما أكثرنا الآن يترك طلب العلم ويبدأ بإصلاح نفسه، والنتيجة أنه مع الأيام بترك العلم سيترك إصلاح نفسه ويترك العلم، لأنه إذا كان ترك العلم وترك الدراسة الشرعية هينزل للدنيا غالبا. أما أولئك الصادقون كانوا حريصين على طلب العلم، فكانوا يصلحون أنفسهم ويطلبون العلم. ونحن اليوم ندعو إخواننا إلى طلب العلم، ولكن إلى إصلاح النفس مع طلب العلم. مو والله أنا ما بطلب علم حتى أصير ولي أو حتى أصير في تزكية، لا، وإنما أطلب العلم وأسير بالتزكية بشكل مستمر. بعدين ما هي التزكية التي تشترط لطلب العلم؟ في عنا مقدار محدد؟ أمر غير واضح. لذلك إخواننا نحن الآن نحذر أنفسنا من ترك التزكية، لكن لا نجعل التزكية الكاملة شرطا لطلب العلم، وإنما نطلب العلم ونطالب أنفسنا بالتزكية دائما.
وشرها في أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلا محققا عالما بالدقائق.
لطيف، إنه هذا الإنسان علمه كله للدنيا، ومع ذلك نثني عليه والله هذا ما شاء الله من أهل الفضل، ليه؟ هو حبيب دنيا هذا.
وجزاؤه من الله أن لا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق، بل يتكدر عليه صفه بنوائب الزمان، ثم يرد القيامة مفلسا متحسرا على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين.
إنه هذا الإنسان اللي طلب العلم وقصده الدنيا، شو جزاؤه؟ أولا أن تفوته الدنيا، اثنين أن يتكدر بعدم قبول الخلق له، سبحان الله وين ما راه ما مقبول. الشيء الثالث إخواننا أن تأتيه نوائب الزمان، مصائب الزمان أشكال وألوان. الشيء الأخير يأتي يوم القيامة مفلسا، ما استفاد لا بالدنيا ولا بالآخرة.
وذلك هو الخسران المبين. ولقد كان الحسن البصري رحمه الله أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأقربهم هديا من الصحابة رضي الله عنهم، اتفقت الكلمة في حقه على ذلك. وكان أكثر كلامه في خواطر القلوب وفساد الأعمال ووساوس النفوس والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس. وقد قيل له: يا أبا سعيد، إنك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك، فمن أين أخذته؟ قال: من حذيفة بن اليمان. وقيل لحذيفة: نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة، فمن أين أخذته؟ قال: خصني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وعلمت أن الخير لا يسبقني علمه، وقال مرة: فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير.
سبحان الله.
وفي لفظ آخر: كانوا يقولون يا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا.
هذا سؤال عن الخير،
يسألونه عن فضائل الأعمال، وكنت أقول يا رسول الله ما يفسد كذا وكذا، فلما رآني أسأله عن آفات الأعمال خصني بهذا العلم. وكان حذيفة رضي الله عنه أيضا قد خص بعلم المنافقين، وأفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن. فكان عمر وعثمان وأكابر الصحابة رضي الله عنهم يسألونه عن الفتن العامة والخاصة، وكان يسأل عن المنافقين فيخبر بعدد من بقي منهم ولا يخبر بأسمائهم. وكان عمر رضي الله عنه يسأله عن نفسه هل يعلم فيه شيئا من النفاق، فبرأه من ذلك. وكان عمر رضي الله عنه إذا دعي إلى جنازة ليصلي عليها نظر، فإن حضر حذيفة صلى عليها وإلا ترك.
ليه؟ لأنه حذيفة ما ترك الصلاة عليها إلا لأن هذا الرجل منافق.
وكان يسمع.
لكن نحن الآن إخوتي الأكارم، هل يحق لنا أن نترك الجنازة اتهاما لأحد بالنفاق؟ لا.
وكان يسمى صاحب السر، فالعناية بمقامات القلب وأحواله دأب علماء الآخرة، لأن القلب هو الساعي إلى قرب الله تعالى، وقد صار هذا الفن غريبا مندرسا.
الله يتوب علينا يا رب.
وإذا تعرض العالم لشيء منه استغرب واستبعد، وقيل هذا تزويق المذكرين، فأين التحقيق؟ ويرون أن التحقيق في دقائق المجادلات، ولقد صدق من قال: الطرق شتى وطرق الحق مفردة، والسالكون طريق الحق أفراد، لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم،
فهم لا
يعرفون ولا تدرى مقاصدهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة
فهم على مهل
يمشون قصاد،
هم على مهل مشكلة،
لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما يراد بهم، فجلهم عن سبيل الحق رقاد. وعلى الجملة فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم، فإن الحق مر والوقوف عليه صعب وإدراكه شديد وطريقه مستوعى، ولا سيما معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة.
يعني هذا شيء لا يحبه الناس، يحبوا الشيء الخفيف، الوجبات الخفيفة، شوية مدح، شوية ثناء، شوية أدعية، شوية مواعظ رقيقة وخلصنا.
ولا سيما معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة، فإن ذلك نزع للروح على الدوام، وصاحبه ينزل منزلة الشارب للدواء، يصبر على مرارته رجاء الشفاء، وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه، فهو يقاسي الشدائد ليكون فطره عند الموت. ومتى تكثر الرغبة في هذا الطريق؟ ولذلك قيل إنه كان في البصرة 120 متكلما في الوعظ والتذكير، ولم يكن من يتكلم في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن إلا 3، منهم سهل التستري والصبيحي وعبد الرحيم، وكان يجلس إلى أولئك الخلق الكثير الذي لا يحصى، وإلى هؤلاء عدد يسير قلما يجاوز العشرة.
سبحان الله.
لأن النفيس العزيز لا يصلح إلا لأهل الخصوص، وما يبذل للعموم فأمره قريب.
هذا ميزان مغاير لميزاننا اليوم. نعم. سبحان الله، الكنوز الثمينة يدخرها ربنا عز وجل لصفوة من عباده. لذلك أحيانا نسمع أنه درس والله عظيم، درس مفيد، درس فيه كذا كذا، بس سبحان الله ما بنروح عليه. ليه؟ هذه إخواننا موائد اختص الله بها صفوة من عبادي، وأسأل الله أن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.